بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القول الأول الذي يقول بأن الناسك إذا حلق أو قصر يحل من كل شيء عدا اثنين، النساء والطيب. ثم ذكرنا روايات سبع تدل على ذلك، يعني تبقى حرمة النساء والطيب عند الحلق أو التقصير. ولكن قلنا هذه الروايات السبع يوجد لها طائفة معارضة، وذكرنا عدة من تلك الروايات المعارضة التي تدل على أن الطيب يحل أيضا بالحلق أو التقصير. قرأنا في هذا المجال أربع روايات، الرواية الخامسة الآن وهي الأخيرة إن شاء الله تعالى، صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن مولود بمنى، فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، والخبيص على ما جاء في مجمع البحرين طعام معمول بالهامش تكتب من التمر والزبيب والسمن، انتهى. ولعله في زماننا هذا يسمى بحلاوة تمر، حلاوة التمر هي هذه تمر وشوية دهن، لكن سيضيفون البجوز في زماننا هذا شوي، نتقدمنا تطورنا في ذلك الزمان زبيب لعله. زين، الأمر سهل، إذا نوع من الحلوى. فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا. قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، هذا عبد الرحمن الذي هو الراوي لهذه الرواية ولهذه القصة، يقول أنا أكلت من الخبيص. وأبى الكاهلي ومرازم، الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي من الثقات أيضا، مرازم همات أيضا كذلك من الصحابة الثقات. فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكل منه، وقال: لم نزر البيت. هو محل الشاهد هذا، هنا قبل زيارة البيت يردون يأكلون الخبيص الذي فيه زعفران، وقال: لم نزر البيت. فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا، يظهر كان بعيد عنهم مو يمهم بس سمع، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به، الذي أتى بالخبيص هو مصادف. نقطتين شارحة خلي: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن وأبى الآخران. فقال: لم نزر بعد البيت. فقال، يعني عليه السلام، فقال: أصاب عبد الرحمن. ثم قال: أما تذكر؟ علمًا الإمام قاعد يحكي ويسولف ويا من ويا مصادف، يظهر كان مصاحب للإمام يقوم له ببعض الأعمال. أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبا عبد الله أخي، يعني عبد الله الأفطح، وأبا عبد الله أخي أن يأكل منه. فلما جاء أبي الصادق صلوات الله وسلامه عليه حرشه علي، فاعل حرشه منه، لا الإمام الصادق، يعني صار بناء الإمام الصادق شوي يحصل شقة ملاطفة بين الأخوين، حرشه بهذا المعنى، مو أنه يعني حرشه تأتي مرة بالمعنى المناسب الظريف هو هذا، ومرة بالمعنى السيء الذي الآن في زماننا. فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبي، يعني عبد الله بعد ما الإمام الصادق حرش عبد الله، فقال يا أبا إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد. فقال أبي هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم؟ انتهت الرواية. المصدر السابق الحديث رقم 3، وهي تدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق أو التقصير، وقد دلت على ذلك في فقرات متعددة مو موضوع واحد، أحدها أصاب عبد الرحمن، يعني هذه العبارة التي صدرت من الإمام أبي الحسن صلوات الله عليه، أصاب عبد الرحمن، وهذا هو يدل على أنه فعل عبد الرحمن، وهو الأكل قبل زيارة البيت، أكل الخبيص الذي فيه زعفران قبل زيارة البيت جائز، موضع واحد من الدلالة. والموضع الثاني أن الإمام موسى عليه السلام أكل خبيصا ولم يأكل عبد الله الأفطح، هذا هم فعل الإمام حج، هاي اثنين. والثالث فقال أبي، هاي آخر العبارة، فقال أبي هو أفقه منك، يعني الاستشهاد بكلام الإمام الصادق بعد، هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم، فإنه يدل على أنه بحلق الرؤوس يجوز آنذاك أكل الزعفران أكل الطيب. بس هذا بعد مو مهم، 3 مواضع 4 مواضع أقل أكثر سهلة، قضية غير مهمة. وذكر صاحب الوسائل في نهاية الحديث أن الشيخ الطوسي قدس سره حمل هذه الرواية على غير المتمتع، يعني حج قران أو إفراد. ونحن نعرف هاي بعد تكملة من عدي، هاي بعد ليست يمها، ونحن نعرف على أن حج القران أو الإفراد يجوز فيه استعمال الطيب بعد الحلق أو التقصير كما دلت عليه بعض الروايات، وقد نقلنا ذلك فيما سبق كما كالذي رواه محمد ابن حمران، ذكرناه فيما سبق. سألت أبا عبد الله عليه السلام، أي أجيبها شاهد عليما على أن المتمتع فقط لا يجوز له، إذا أريد نبني فقط المتمتع لا يجوز له، أما المفرد أو القارن فيجوز له ذلك قبل زيارة البيت. سألت أبا عبد الله عن عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له غير المتمتع؟ قال كل شيء إلا النساء. وعن المتمتع، يعني سألته عن المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال كل شيء إلا النساء والطيب. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 236 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم واحد ودلالتها واضحة على أن غير المتمتع بكلا قسمين القارن والمفرد قبل زيارة البيت، المفروض قبل زيارة البيت، وإلا بعد زيارة البيت المتمتع أيضا يحل له الطيب. كلام في يوم النحر قبل زيارة البيت، الرواية دلت على جواز وعمل بها جملة من الأصحاب. على أي حال، فنرجع إلى صلب الموضوع. الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية، يعني صحيحة ابن الحجاج، على غير المتمتع، ووافقه على ذلك صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 254. هذا ما قيل، ولكن يمكن أن يقال إن من البعيد أن الإمام عليه السلام، وأقصد أبا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يحج مرتين ولا يكون متمتعان، والحال أن التمتع هو الحج الأفضل، واللائق بالإمام عليه السلام أن يأتي بالحج الأفضل. وربما في حجتين كان هناك عذر من الإتيان بحج التمتع، لكن في حجتين هذا شيء بعيد، وهنا المفروض تحقق ذلك في حجتين، لأن الرواية تقول في حجة سابقة حر شيء أبي أخي عبد الله حرشه علي، فتلك حجة، وأكل الإمام صلوات الله وسلامه عليه تناول الزعفران، وهذه حجة ثانية التي كان فيها عبد الرحمن ومرازم والشخص الثالث. على أي حال، عبد الله بن يحيى الكاهلي. فالمقصود أنه في حجتين ربما يكون هذا بعيدا، فعلى هذا الأساس دلالة الرواية على جواز تناول الطيب، استعمال الطيب بعد الحلقة أو التقصير تامة ولا إشكال فيها. نعم، صاحب الجواهر قدس سره عبر عن هذه بالصحيحة أو الرواية، ردد بين الأمرين صحيحة أو، ولكن إذا رجعنا إلى السند وجدناه هكذا: محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، والجميع من الثقات الأجل، فالترديد لا نعرف له. اي بس الرواية هي ماذا صحيحة راح تصير؟ رواية الأمر قول ماذا سندها؟ لا صحيح، سندها صحيح لأن الناقل هو ماذا، فقول سندها صحيح، لكنه نتوقف من ناحية شنو. على أي حال، وبهذا قد اتضح أن الطائفة الثانية يمكن أن تتم دلالة وسند بعض رواياتها، فإن لم تكن جميعا كذلك فلا أقل بعض ذلك هو تام سندا ودلالة، ومعه تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الأولى السبع الدال على أنه بالحلقة أو التقصير يحل كل شيء إلا النساء والطيب. فتحصل منافات ومعارضة بين هاتين، فماذا نصنع؟ وهذه هي النقطة الجديرة بالبحث. وفي هذا المجال قد تذكر وجوه. الوجه الأول ما أشار إليه السيد الخوئي قدس سره في المعتمد، حيث ذكر أن الإحلال وعدمه، العفو قبل هذا، الوجه الأول ما ذكره صاحب المدارك، صار اشتباه، صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 105، حيث حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة، ونص عبارته التي تقدمت سابقا هكذا: ولو قيل يحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق على كراهة لم يكن بعيدا من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى. إذن هو قدس سره مال إلى حمل الطائفة الثانية، الطائفة الأولى مال إلى حملها على الكراهة، ولم يذكر توجيها في هذا المجال. ولكن يمكن أن نوجه ذلك نحن من باب وتعاونوا على البر والتقوى، نوجه ما ذهب إليه بهذا البيان، وهو أن الطائفة الثانية صريحة في الجواز، بينما أي جواز الطيب بعد الحلق والتقصير، بينما الطائفة الأولى ظاهرة في الحرمة. وكلما اجتمع ظاهر وصريح متنافيان فأول الظاهر لحساب الصريح بقرينة الصريح. والوجه في كون الطائفة الثانية صريحة في الجواز هو أنها قالت هكذا: مثلا الرواية الأولى لسعيد ابن يسار، الرواية الأولى هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت إذا حلق رأسه يطلي بالحناء، قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. يعني يحل له، بعد هذا ما في احتمال إرادة الحرمة. وهكذا الرواية الثانية صحيحة أبي أيوب الخزاز: رأيت أبا الحسن بعدما ذبح حلقه ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت. إذن هذا دلالته أيضا واضحة على الجواز، ويعني صريحة بعبارة أخرى. وهكذا المهم أنا ما أريد أن بلي. وهكذا مثلا الرواية الأخيرة التي قرأناها في هذا اليوم، صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، فإن الإمام عليه السلام قال أصاب عبد الرحمن، أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا وأبا عبد الله، فلما جاء على أي حال إلى أن قال الإمام فقال أبي هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم؟ يعني جائز هذا. على أي حال دلالتها على الجواز لا تقبل، يعني ليست بنحو الظهور وإنما بنحو الصراحة، ويكفينا أن تكون رواية واحدة، هذا أريد أؤكد عليه، من هذه الروايات الخمس من روايات الطائفة الثانية، لا يلزم أن تكون جميعها كذلك، يكفي طائفة والرواية واحدة منها أن تكون صريحة في من؟ في الجواز، بينما الطائفة الأولى ليست هي صريحة في الحرمة، لأن الطائفة الأولى هكذا كانت تقول، مثلا صحيحة معاوية بن عمار إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. على أي حال هذه ظاهرة في أنه بالحلق أو التقصير تبقى حرمة النساء والطيب. لا 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 لا، لأنه قالت أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، لم يحل، يعني شنو لم يحل؟ احتمال ماذا؟ بنحو الكراهة، فإن الحلية ماذا؟ يمكن أن يراد منها هذا الشيء أنه لا يحل منه، يعني بمعنى على أنه مكروه له ذلك، أقول يمكن أن يكون هذا هو المقصود، وإن كان مخالف للظاهر أسلم، لكن ليس هذا الاحتمال منفيا، يعني احتمال على أنه يحله إلا النساء والطيب، إرادة الكراهة شيء ماذا؟ محتمل، غايته مخالف للظاهر، بينما هناك لا، تلك صريحة في من في الحلية بعد الحلق أو التقصير. الخلاصة أي مخالف للظاهر، أي فكل أي مخالف للظاهر ما له اعتبار، لكن في مقام الجمع عيد أقوله، كلما اجتمع الطائفة صريحة وظاهرة أول الظاهر لحساب شنو؟ الصريح. بعد هاي قاعدة من قواعد الجمع العرفي قرأناها في علم الأصول، فنطبقها هنا فتنتج النتيجة التي أرادها صاحب المدار القدس سره. الخلاصة أريد توجيه، أذكر لما ذكره صاحب المدار لأنه لم يذكر قدس سره توجيه. والسيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء الخامس صفحة 326 ذكر أن الإحلال وعدمه هما من المتناقضين ولا يمكن الجمع بينهما إذا كانا في كلام واحد، ويعد ذلك من المتنافيين. انتهى ما أفاد. وهو بهذه العبارة المجملة يشير إلى مطلب تكرر منه في عبائره غير مرة، وحاصله أن الجمع العرفي إنما يكون وجيها فيما لو فرض أن الكلامين المنفصلين جمع بحيث وضع أحدهما إلى جنب الثاني. فإذا فرض أن العرف لم يرى التنافي بينهما آنذاك يصلح المورد للجمع العرفي، أما إذا كان يرى التنافي بينهما فالمورد يكون من التعارض المستقر الذي لا يقبل الجمع العرفي. فمثلا لو قيل على أنه صلي صلاة الليل، وجاءت رواية ثانية تقول لا بأس بترك صلاة الليل، إنه إذا جمع في كلام واحد وقيل صلي صلاة الليل ولا بأس بتركها لم يرى العرف تنافيا بينهما، فيحمل الأول أي صلي صلاة الليل يحمل عليه من؟ على الاستحباب، بقرينة الثاني المجوز للترك لترك صلاة الليل. إن مثل هذا المورد يقبل الجمع العرفي. أما إذا فرض أن الروايتين كانتا تقولان هكذا صلي صلاة الليل، والرواية الثانية تقول لا تصلي صلاة الليل، إنه لو جمعا كان ذلك في نظر العرف من قبيل إيش؟ المتنافيين. فإن العرف يرى التنافي بين صلي صلاة الليل ولا تصلي صلاة الليل، يراه تناقضا وتنافيا ولا يمكن الجمع العرف. إذن هذا ميزان كلي يلزم أن نسير عليه، وهو أنه متى ما جمعنا بين الكلامين وجعلناهما كلاما واحدا إذا لم يرى العرف تنافيا بينهما فهذا يصح فيه الجمع العرفي كما في المثال الأول، أما إذا لم يكن كذلك فهذا من موارد التعارض المستقر. هذه قضية كلية مبينها هو في أكثر من موضع، وأراد أن يطبقها في المقام، يعني أراد أن يقول إن بعض الروايات من الطائفة الأولى تقول على أنه لا يحل له الطيب، بينما روايات الطائفة الثانية بعضها يقول يحل له الطيب. ومن الواضح أن يحل الطيب ولا يحل الطيب لو جمعنا بينهما في كلام واحد لا اعتقد العرف التنافي والتناقض بينهما، إذن ليس المورد من موارد إمكان الجمع العرفي. بهذه العبارة يريد أن يشير قدس سره إلى هذا المطلب. وما أفاده
من حيث الكبرى شيء من المسلمات والبديهيات،
فإن من الواضح إذا كان العرف يرى التنافي بين الكلامين لا جمع، حينئذ لا معنى لأن يكون المورد من موارد جمع العرف. فالكلام من حيث الكبرى من المسلمات، ولكن الكلام في الصغرى قد يقع الاختلاف في أن هذا من هذا القبيل أو من ذلك القبيل. وفي مقامنا إذا رجعنا إلى الروايات لا نجد أن طائفة تقول لا يحل الطيب والثانية تقول يحل الطيب، حتى يكون ذلك من قبيل المتنافية. وإنما الذي نجده هذا السؤال الآن أنا أقوله وإنت بعدين يكون تلاحظ الروايات ترى، يعني بهالعجالة همات ما يصير، إنت بعدين يكون تلاحظ الروايات. وإنما الذي نجده هو أن واحدة من الطائفتين عبرت أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. هذه من روايات الطائفة الأولى، يعني بذلك صحيحة معاوية ابن عمار. وإذا لاحظنا روايات الطائفة الثانية نجد أن الوارد فيها هكذا: يحل من كل شيء إلا النساء. إذن في الأولى أحل إلا من النساء والطيب، في الثانية أحل إلا من النساء. لا أن واحدة تقول أحل من الطيب والثانية تقول لا يحل من الطيب، لا يوجد مثل هذا التعبير، ما موجود. أنت هاي قلت لك بعدين يكون وحدك بالبيت إن شاء الله تلاحظ هذا المعنى، فتعبيرها مو منها، ليس من هذا القبيل. إذا شفت من هذا القبيل راجعني وقل لي، وإنما من قبيل ما أشرت إليه. يعني الطائفة الأولى تقول أحل من كل شيء إلا النساء والطيب، هاي الطائفة الأولى تقول صحيحة معاوية ابن عمار. والطائفة الثانية تقول على أنه يحل وأحل، سيحل وأحل ومحل ألم يأثر هذا بعد، يحل من كل شيء إلا النساء، ما مذكور الطيب وياه. فإذا على هذا الأساس ليس التعبير من قبيل أحل ولا يحل. نعم خل أكمل. نعم الثانية، التعبير الثاني الذي قال يحل إلا من النساء بمقتضى الإطلاق وعدم إضافة الطيب يدل على ماذا؟ حلية الطيب بالمفهوم، بإطلاق المفهوم يدل على أنه الطيب ماذا؟ حلال. فإذا على هذا الأساس يكون المورد من موارد افتهمت شديد أقول يو لا بعد مطلق ومقيد. فالطائفة الثانية بمقتضى إطلاق المفهوم تدل على أنه كل شيء غير النساء هو حلال بما في ذلك الطيب، بينما الأولى تقول لا الطيب حرام مطلق ومقيد، فيكون المورد من موارد المطلق والمقيد، فإذا هو من موارد التي يمكن فيها الجمع. نعم على مبنانا الذي نقول فيه بأن الاستثناء من المفاهيم التي لا تقبل عرفان لا تقبل التقييد، فحينما نقول لم يجئ إلا زيد هذا لا يقبل ماذا؟ التقييد عرفان، فالمورد يصير من المتنافيين آنذاك، لكن على مبنانا لا على مبناه، فعلى مبناه لا يوجد حينئذ تنافي، لأنه يرى أن مفهوم الحصر قابل علما للتقييد. ولذلك هو في مسألة ماذا؟ لا يحل الصائم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث، يقيد المفهوم ببقية ماذا؟ المفترض. فهو يرى على أنه مفهوم الحصر قابل للتقييد. فعلى أي حال المورد من هذا القبيل مطلق ومقيد، فعلى مبناه يمكن الجمع. نعم على مبنانا لا يمكن الجمع، فإذا النتيجة نحن نتوافق معه فيها ولكن نختلف من حيث الطريق. هذا مضافا، فذي الكلمة بعد أقول هذا مضافا إلى أن لازم الحمل على الكراهة التفكيك بين النساء وبين الطيب في عبارة واحدة، يعني في الطائفة الأولى التي قالت يحل من كل شيء إلا النساء والطيب، فإذا حملنا الطيب على الكراهة والنساء نحمل على من؟ طبعا على الحرمة، يلزم التفكيك في من؟ في الفقرة الواحدة، وهذا مرفوض عرفان. فإذا على هذا الأساس الجمع بالحمل على الكراهة غير ممكن، ولكن لما أشرنا إليه وليس لما أشار إليه. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.